الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن سيد الموت قدس الله نفسه قد ذكر في صدر المسألة إذا علم أن المورث كان مكلفا بإخراج الزكاة ولكنه شاك في أنه أداها أو لم يؤديها. هذا المقطع يتضمن الصور الثلاثة التي ذكرناها: كتارة يكون مال الزكي موجودا، وأخرى يكون تالفا ويكون التلف بتقصير من المالك ويكون ضامنا للبدل من المثل أو القيمة. الصورة الثالثة أن الشك في زمانه يكون المال تالفا، ولكن نشك في أنه ضامن أو ليس بضامن. إذا كان التلف بتفريط منه فهو ضامن، وإلا لم يزمن. وأما المعطين قدس الله نفسه في تفسير هذا المقطع قد ذكر أن تكليف الوارث بإخراج الزكاة من التركة يتوقف على تكليف الميت بالإخراج. منوط بتكليف الميت بالإخراج، فإذا كان الميت يعني المورث مكلفا بالإخراج وشك في البقاء هذا التكليف، فاستصحاب المورث يكون حجة على الوارث أيضا. فإن استصحاب بقاء التكليف وبقاء الزكاة في المال لا محل يوجب وجوب إخراج الزكاة من المال على الوارث، فإذا تكليف الميت بإخراج الزكاة من الترك منوط بتكليف الميت به حتى يتحقق تعلق الحق بالتركة، يعني تعلق الزكاة بالتركة، وثبوت هذا الحق بالتركة منوط بشك الميت وإجرائه الاستصحاب لا بشك الوارث. والمفروض أننا لا نعلم حال الميت، فحال الميت غير معلوم لنا أنه متيقن بأحد الطرفين أو شاك. ذكر ذلك ثم ذكر أن ما نحن فيه ليس من قبيل ما إذا علمنا بنجاسة يد شخص أو ثوبه وهو نائم، وشككنا في أنه طهرهما أم لا، ففي مثل ذلك لا مانع من استصحاب بقاء نجاسة يده ونجاسة ثوبه. هذا الاستصحاب يجري ولا يتوقف على استصحاب نهائه قبل نومه، فهذا الاستصحاب يجري مع أن حال النائم مجهول وغير معلوم أنه متيقن بأحد الطرفين أو شاك، فهنا استصحاب بقاء الجسد يجري. أما في المقام فإذا لم يجري استصحاب بقاء الزكاة في المال أو استصحاب بقاء التكليف بالإخراج، إذا لم يجري هذا الاستصحاب من قبل المورث فلا يمكن إجراء هذا الاستصحاب من قبل الوارث. هذا الذي أفاده قدس سره لا يمكن المساعدة عليه، فإن الوارث إذا علم بتعلق الزكاة بمال المورث وعلم بأن المورث مكلف بإخراج الزكاة وأدائها لمستحقيها وشاك في أنه أداها أم لا، فلا مانع من استصحاب بقاء الزكاة في المال، ولا مانع من استصحاب بقاء وجوب الإخراج الزكاة من المال من التركة، فإن هذا الاستصحاب من الوارث يثبت أن الحق متعلق بالتركة، يثبت ثبوت الحق بالطرف التركة، ويثبت وجوب الإخراج على الورثة، ولا يتوقف تكليف الوارث على تكليف الميت، سواء علم بأن الميت أيضا شاك ويجري الاستصحاب أو لم يعلم بذلك، فإن الوارث عالم بتعلق الزكاة بالمال وأن المورث مكلف بإخراج الزكاة وأدائها وشاك في أنه أداها. هذا سبب للشك في بقاء الزكاة في التركة وشك في بقاء وجوب إخراجها من التركة، فلا مانع من هذا الاستصحاب. فإذا لا فرق بين المثال الذي ذكره قدس الله نفسه وبين ما نحن فيه، ولا فرق بينهما من هذه الناحية. ثم إن استصحاب بقاء الزكاة في التركة وبقاء وجوب إخراجها وأدائها إخراجها من التركة وأدائها لمستحقيها، مما هذا الاستصحاب محكوم بقاعدة اليد كما هو الحال في الفرع السابق، فإن استصحاب بقاء زكاة في التركة وعدم انتقال تمام التركة إلى الوارث فهذا الاستصحاب محكوم بقاعدة اليد، فإن يد المورث على هذا المال ظاهر في أن يده على تمام المال وأن تمام المال ملك له بقاعدة اليد ولا شريك له ولا شريك له فعند إذن هذه القاعدة اليد حاكمة على الاستصحاب وينتقل الترك بتمامها إلى الورثة فلا يجب على الورثة إخراج الزكاة من التركة فإن قاعدة يد المورث على هذا المال تقتضي أن المال بتمامه ملك للمورث وليس شريكا في هذا المال أحد وهذه التركة بتمامها تنتقل إلى الوارث تنتقل إلى الورثة فإذا لا يجب على الورثة إخراج الزكاة ولا فرق من هذه الناحية بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة من هذه الناحية كما أن في المسألة المتقدمة يد المالك تقتضي أن يده على تمام المال وكذلك في المقام يد المورث تقتضي أنها على تمام المال وتمام المال ملك له وتمام المال ينتقل إلى الورثة فلا يجب على الورثة شيء فلا يجب على الورثة شيء نعم هنا فرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة وفي المسألة المتقدمة قد يحصل العلم الإجمالي للوارث إذا بلغ سهمه حد النصاب حصل له العلم الإجمالي بأن سهمه متعلق للزكاة إما قبل تعلقه إبنا قبل انتقاله إليه أو بعد انتقاله إليه هو يعلم إجمالا بذلك ونتيجة هذا العلم الإجمالي هو العلم التفصيلي لأن سهمه متعلق للزكاة ولكن لا يدري أن منشأ تعلق الزكاة بسهمه تعلق الزكاة به قبل انتقاله إليه أو تعلق الزكاة به بعد الانتقال على كلا التقديرين فسهمه إذا بلغ حد النصاب متعلق للزكاة ولكن هذا الفرض لا يأتي في المقام لا يأتي هذا الفرض لأن الفرض ليس فرض الزكاة المال قد انتقل إليه ما مال مورثه وهو يعلم بأن الزكاة متعلقة بمال المورث لأنه شك في ذلك يعلم بأن الزكاة متعلقة بمال المورث والشك في أدائها وإخراجها ولكن الكلام أن مقتضى الاستصحاب بقاء الزكاة في التركة ولكن مقتضى قاعدة اليد أن التركة بتمامها تنتقل إلى الورثة بمقتضى قاعدة يد المورث على هذا المال أن هذا المال بتمامه ملك له وليس أحد وليس فيه شريك وهذا المال بتمامه ينتقل إلى الورثة فإذا لا يجب على الورثة شيء من هذه الناحية. هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة. والدعوى أن يد المالك بالنسبة إلى الزكاة مسبوقة بملك الغير، فإن يد المالك على هذا المال كانت هذا المال مشترك بينه وبين الفقير، والفقير شريك مع هذا المال، يده على المال الفقير، يده على مال الفقير، يد على مال الغير. لكن إذا شك في أداء الزكاة بعد أداء الزكاة يشك أن يده على هذا المال بتمامه ملك له، أو يده على مقدار منه ليس سببا للملك، باعتبار أن يده مسبوقة بملك الغير وهو ملك الفقير، وبعد الأداء يشك لأن يده عليه يد المالكية أو يده ليس يد المالكية. لكن هذه الدعوة مدفوعة إذ لا أثر للشك، فإن قاعدة اليد حجة في تمام موارد الشك. كل شيء إذا كان الإنسان يشتري من السوق من أي شيء لا شبهة في أنه مسبوق بملك الغير، مسبوق بملك الغير، فكونه مسبوقا بملك الغير، يده مسبوقة بملك الغير، لا أثر لهذا الشك. بعدما لا يجد استصحاب بقاء ملك الغير، وهذا الاستصحاب محكوم بقاعدة اليد، فقاعدة اليد تكون حجة في موارد الشك. إنسان كلما اشترى أو أخذ من السوق أو من شخص آخر يعلم بأن يده على هذا المال مسبوقة بملك الغير، وإلا ملك الإنسان ليس أزليا، طبعا ملكه ملك حادث وكان سابقا ملكا لغيره تحت يد غيره، وما نحن فيهم كذلك. وإن كان قبل الشك في أداء الزكاة وإخراج الزكاة يده على مال الغير، وبعد الشك في أداء الزكاة وإخراجه شككنا في انتقال هذا المقدار إليه وأن يده عليه، هل هو يد المالك أو يده ليس يد المالك؟ مقتضى قاعدة اليد أن يده على هذا المقدار على العشر أو نصف العشر يد المالك، فقاعدة اليد تكون حجة في موارد الشك. فإذا لا وجه لهذه الدعوة، لا وجه لهذه الدعوة. بقي هنا شيء نتكلم عنه.